الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب اللباس وفي الحديث الرابع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله وعنه أي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتسمية العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. وتوقفنا في هذا الحديث عند قوله وتسمية العاطس، وعرفنا أن تسمية العاطس إذا حمد الله عز وجل من الواجبات العينية للكفائية على ظاهر حديث أبي هريرة في البخاري على ما سبق ذكره وإيضاحه في الدرس الماضي. وهكذا أخذنا جملة من الأحكام المتعلقة بتسمية العاطس، وتسمية العاطس كما عرفنا يكون إذا حمد الله عز وجل، وإذا عطس فحمد الله فشمته كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وحمد العاطس بأن يقول الحمد لله كما جاء ذلك في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. وجاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله على كل حال. وللحديث شواهد تدل على معناه، فإذا قال الحمد لله أو قال الحمد لله على كل حال فهو من الحامدين فيشمت، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه. فقد جاء في حديث رفاعة ابن رافع عند أبي داود والترمذي والنسائي أنه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وعطس في صلاته وقال ما سبق ذكره: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أتم صلاته: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. هكذا جاء الحديث خارج الصحيح. وجاء الحديث في البخاري أنه قال ذلك عند رفعه من الركوع، وليس في رواية البخاري ذكر العطاس. وقد يقال أن المحفوظ رواية البخاري فالله أعلم. على كل، هذه الرواية مشكوك فيها، فإن أصل الحديث كما عرفنا في البخاري من غير ذكر العطاس. وهكذا إذا حمد الله عز وجل وقال في حمده الحمد لله رب العالمين، فقد جاءت حديث في الباب يقوي بعضها بعضا، وجاءت آثار تدل على هذا المعنى. فجاء في زوائد عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند من حيث علي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله رب العالمين. وجاء أيضا في حديث سالم بن عبيد عند الترمذي، وجاء في المستدرك من حديث أنس، وحديث أنس جاء مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح. قال رضي الله عنه: لما نفخ في آدم فبلغ الخيشوم أو فبلغ الخياشيم، قال نعم عطس فقال الحمد لله رب العالمين، فقال الله عز وجل: يرحمك ربك، أو كما جاء في الحديث. وإسناد الموقوف صحيح ولو حكم الرفع، والشاهد أن آدم عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله رب العالمين، فكل هذا داخل في حمد الله عز وجل. وإذا عطس فحمد الله فشمته، سواء قال الحمد لله أو قال الحمد لله على كل حال أو قال الحمد لله رب العالمين، كل هذا مما يشرع، وجاءت بذلك السنة. فإذا حمد الله عز وجل فإن السامع له يقول له: يرحمك الله، كما جاء في حديث أبي هريرة في البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له صاحبه، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. فهو يقول، فيقول له صاحبه أو يقول له أخوه: يرحمك الله. وهو بعد ذلك يجيب من شمته فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، يدعو له بهذه الدعوة المباركة، يدعو له بالهداية، وهي أعظم نعمة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنعمة الهداية هي أعظم نعمة. ويصلح بالكم، البال يأتي على معنى القلب، ويأتي على معنى النفس والعيش، وكلها معاني صحيحة، فهو دعاء مبارك: يهديكم الله ويصلح بالكم. وبهذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الآثار عن الصحابة فجاءت بألفاظ أخرى، فصح عن عبد الله ابن عمر في موطأ الإمام مالك وفي الأدب المفرد للبخاري أنه يقول: يرحمنا الله وإياكم، ويغفر الله لنا ولكم، يرحمنا الله وإياكم، ويغفر الله لنا ولكم. فهذا صح عن عبد الله بن عمر، وصح عن عبد الله بن مسعود في الأدب المفرد البخاري: يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم. فهذا صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يغفر الله لي ولكم، أي بدل: يهديكم الله ويصلح بالكم. وابن عمر صح عنه: يرحمنا الله وإياكم، ويغفر الله لنا ولكم. فكل هذا مما صح عنهما. وصح عن عبد الله بن عباس في الصحيح المفرد للبخاري أنه قال لمن شمته: عافانا الله وإياكم من النار، يرحمكم الله، عافانا الله وإياكم من النار، يرحمكم الله. فهذه آثار الصحاح عن الصحابة، عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وأحسن من ذلك من هذه الآثار ما جاءت بذلك السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة في البخاري قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذا اللفظ من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه الأكمل والأحسن. وما ذكر هي آثار كما عرفنا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: وتشميت العاطس، وعرفنا أن تشميت العاطس مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو من العمل الصالح. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عن الحافظ بن عبد البر بإسناد جوده، أعني جوده الحافظ ابن حجر، أن أبا داود السجستاني صاحب السنن كان في سفينة فسمع عاطسا في البر، عطس فحمد الله عز وجل، فاكترى قاربا بدرهم فخرج من السفينة إلى القارب، اكتراه بدرهم حتى وصل إلى الشاطئ فشمت العاطس ثم عاد. فلما ناموا سمعوا مناديا ينادي: إن أبا داود اشترى الجنة من الله عز وجل بدرهم، إن أبا داود اشترى الجنة من الله عز وجل بدرهم. قال رضي الله عنه: وتشميت العاطس. ومن الأدب النبوي في العطاس ما جاء في مسلم أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي بإسناد حسن، وفي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ محمد رحمة الله عليه، عن أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض صوته، نعم خفض صوته أو غض صوته، وخفض أو غض صوته، فكان هذا من هدي، فهذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في العطاس، وهو من الآداب النبوية أن الشخص إذا عطس يضع يده أو يضع ثوبه على فمه حتى لا يتطاير ما في فمه إلى من هو بجواره فيؤذيه، فكان يضع يده أو يضع ثوبه على فمه ويخفض أو يغض صوته، أي أنه لا يبالغ في إخراج العطاس. فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العطاس، إذا عطس فحمد الله، والمشمت للعاطس الذي حمده يسمعه، أي لابد من إسماعه، إذا حمد الله عز وجل يشمته ويسمعه، وهكذا يكون التشميت، التشميت يكون بالإسماع مثل رد السلام، إذا سلم عليك الشخص فرد عليه السلام بالإسماع، هذا هو الأصل. وإذا عطس وحمد الله عز وجل فأسمعه حتى بعد ذلك هو يدعو لك ويقول له: يهديكم الله ويصلح بالكم. الأفضل ما جاءت به السنة، ما جاءت به السنة، وقد عرفنا ما جاءت به السنة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. لكن بقى إذا تعمد إخراج العطاس, إذا تعمد إخراج العطاس بالمعالجة كأن يشم شيئا يثير له العطاس أو يدخل شيئا في أنفه من أجل العطاس فيعالج نفسه معالجة لإخراج العطاس ويحمد الله عز وجل, فهل يشمت أو لا يشمت؟ وهذا إذا كان السامع له قد علم حاله, علم أنه عالج العطاس معالجة, فهل يشمت أو لا يشمت؟ هناك من أهل العلم من قال لا يشمت, لأن ليس هذا العطاس الذي يحبه الله عز وجل, فإن العطاس الذي يحبه الله عز وجل ما كان عن الطبيعة, فإنه يدل على نشاط البدن وعلى صحته, وهو عكس التثاؤب, التثاؤب فيه خمول وكسل. والذي يظهر أنه إذا قيل بتشميته ليس هذا ببعيد, وذلك لأنه جاء في المسند وعند أبي داود وعند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله, يتعاطسون يرجون أن يقال لهم يرحمكم الله, فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام يهديكم الله, يهديكم الله ويصلح. نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يهديكم الله, فكانوا يرجون أن يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام يرحمكم الله, فكان لا يدعو لهم بذلك ويقول يهديكم الله. والشاهد من ذلك أنهم كانوا يتعاطسون أي يتعمدون ذلك ويتكلفونه, يتكلفون ذلك تكلفا. ومع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حمد الله عز وجل قال يهديكم الله, ولم يكن يعرض عنهم بالكلية مع أنهم تعمدوا ذلك وفعلوا ذلك تعمدا وتكلفا. فإذا قيل مثل هذا القول فليس هذا ببعيد, أن من عطس وحمد الله عز وجل سواء كان عن طبيعة أو عن تكلف أنه يشمت, ليس هذا القول ببعيد. وحديث أبي موسى الأشعري الذي ذكرناه يدل على أنه يقال مثل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ليقال ذلك للكافر إذا عطس وحمد الله عز وجل, يقال له نعم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا حصل العطاس مع التحميد من المرأة فهل تشمت أو لا تشمت؟ فإن كانت هذه المرأة من ذوي المحارم فلا إشكال في تشميتها لعموم الدليل, وإن كانت من غير المحارم فكلام العلماء في ذلك كثير, منهم من أجاز ذلك مطلقا كمعمر بن راشد, ومنهم من فرق بين العجوز والشابة فذهب إلى تشميت العجوز دون الشابة, وذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم, ومنهم الإمام أحمد في رواية. وهناك نعم منهم الإمام أحمد في رواية, ويدل على ذلك أنه ذكر أن الإمام أحمد كان في بيته رجل من العباد فسمع عطاس زوجة الإمام أحمد فشمتها فقال يرحمك الله, فقال الإمام أحمد عابد جاهل. وفي رواية الإمام أحمد ذكرها حرب في مسائله أنه سئل عن ذلك, عن تشميت المرأة الشابة إذا عطست فقال إن أراد أن يستنطقها فلا، وإن لم يرد أن يستنطقها فلا بأس، إذا كانت له نية فاسدة فلا، إن أراد أن يستنطقها فلا، وإن لم يرد أن يستنطقها فلا بأس. وعلى كل، التفريق بين المرأة كبيرة السن والشابة تفريق حسن، نعم تفريق حسن، والله تعالى أعلم. في هذا الحديث قال وتشميت العاطس، فهل إذا تعدد العطاس وتعدد الحمد يبقى الشخص يشمت العاطس مهما كثر عطاسه وتتابع عطاسه، أم يكتفي ببعض ذلك؟ الجواب أنه يكتفى ببعض ذلك، ببعض ذلك. وقد جاء في مسلم من حيث سلمة بن الأكوع النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا عطس فحمد الله عز وجل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال النبي عليه الصلاة والسلام الرجل مزكوم، قال الرجل مزكوم، فاكتفى بمرة واحدة. فلما عطس الثانية قال النبي عليه الصلاة والسلام الرجل مزكوم. وجاءت أحاديث متعددة في الباب وآثار لا تخلو من ضعف لكن يقوي بعضها بعضا، وفيها التشميت إلى ثلاث، التشميت إلى ثلاث، وفي بعض الآثار التشميت إلى مرتين. وقد ذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه أن أكثر ما جاءت به الأحاديث والتشميت إلى ثلاث، فإن شمت إلى ثلاث فهذا أكثر ما جاءت به الأحاديث والآثار، وإن شمت واحدة واكتفى بذلك فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، اكتفى بواحدة في حديث سلم الأكوع كما عرفنا في صحيح الإمام مسلم. فعلى كل له أن يكتفي بواحدة أو باثنتين أو بثلاث، وأكثر ما جاءت به الأدلة والآثار الثلاث. فإذا قيل المسكوم هو أولى بالدعاء من الصحيح، فالجواب ما أجاب به العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أن المسكوم له دعاء آخر، المسكوم له دعاء المريض يدعى له بالشفاء والعافية، فله دعاء آخر، أما هذا الدعاء فهو وارد في حق الصحيح العاطس عن صحة، عن صحة لا عن مرض، أما من كان مريضا فله أدعية، الأدعية الأخرى الواردة في شأن المريض. لكن إذا قال قائل أنا أعلم من فلان أنه مسكوم فعطس وقد علمت أن عطاسه عن زكام وهي أول عطس له، لكن قد علمت من حاله أنه مسكوم وأن هذا العطاس الذي حصل منه من زكام لا من صحة، فهل يشمت أو لا يشمت؟ فالأظهر أنه إن ترك تشميته فلا بأس بذلك، باعتبار أنه قد علم أن هذا العطاس عن علة فيدعو له بالشفاء والعافية. طيب على كل يدعى له بدعاء، بالدعاء الحسن، عافاك الله من هذا المرض وشفاك الله وغير ذلك من الأدعية المباركة، لا بأس بذلك. طيب على كل، إن كان العطاس سببه الزكام فهذا مرض من الأمراض يدعى له بالشفاء والعافية ونحو ذلك من الأدعية المناسبة للمقام. لكن هناك من يتكرر منه العطاس من غير زكام، يتكرر منه من غير زكام، يعطس وعطسات متتابعة ربما إلى 4 أو أكثر، كيف يصنع مع هذا؟ إن حمد الله عز وجل شمت، وإن وصل إلى 4 إذا لم ينام، إذا عطس عطاسا متتابع، وهذه حال بعض الناس، ما في فاصل، واحدة إثر واحدة إثر واحدة إثر واحدة أو فاصل يسير، حتى أنه ما يستطيع أن يحمد الله عز وجل إلا بعد أن ينتهي العدد المطلوب. فهنا يحمد، يعني فهنا يشمت إن حمد الله عز وجل، فلا يقال قد تجاوز 3، لأن هذا العطاس صحة، ما هو عن زكام. فإذا حصل منه ذلك فإن وحمد الله عز وجل فإنه يشمت، لكن إن كرر الحمد قال عطس 4 فحمد الله عز وجل 4 مرات فقال الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فهل يشمت بقدر التحميد أو يكتفى بتشميت واحد؟ استظهر الحافظ بن حجر رحمة الله عليه أنه إذا كرر الحمد كرر له التشميت، ولعله إذا قيل يكتفى له بتحميد واحد للكل يحصل المقصود لكان أقرب، والله تعالى أعلم. على كل نقف إلى هذا الموضع ونتم الكلام بمشيئة الله عز وجل في درس قادم، وننتقل إلى رسالة العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، تحفة الطالب الجليس